إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن على أعتاب هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الشهور لنزول القرآن وهداية العالمين، فهذا شهر الهداية، هذا شهر يحبه الله سبحانه وتعالى ويفتح الله سبحانه وتعالى فيه أبواب السماء لإجابة الدعوات، ويفتح أبواب الجنان فيزيل سبحانه وتعالى العوائق عن قبول العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قيل في شرح هذا الحديث: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، أنه فتحت أسباب أبواب الجنة، فتحت الأسباب لدخول الناس الجنة، وسع الله سبحانه وتعالى أسباب دخول الجنة، أعطى الله سبحانه وتعالى للناس توفيق وأمدهم بعطايا حتى يسهل عليهم دخول الجنة. وغلقت أبواب النيران، قيل هذا نداء للملائكة، أن الملائكة تساعد أهل الإيمان وتمنع عن أهل الإيمان أسباب دخول النيران. وصفدت الشياطين، قيل صفدت الشياطين في كل ليلة من ليالي رمضان، فتصفد بالليل وتطلق في النهار. وقيل صفدت الشياطين يعني سلسلة الشياطين، يعني غل قيدت. وهنا إشكال: كيف يحدث الفساد وكيف تحدث الحروب وكيف يحدث القتل والزنا والكفر لله سبحانه وتعالى في رمضان؟ قيل إن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نذكر أنه هو الرحمن الرحيم، أن نذكر دائما هذه الألفاظ، هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن الله سبحانه وتعالى يغل ويقيد مغلة الشياطين، ولكن هناك نفوس رديئة وعادات قبيحة وشياطين للإنس، وهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى بلاء لأهل الإيمان. فصفدت الشياطين يعني صفدت شياطين الجن عن أن تتسلط على أهل الإيمان. وقيل صفدت الشياطين كما أنهم منعوا من استراق السمع، فزاد حفظ الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ويأمر أصحابه بالاجتهاد في رمضان، كما روى مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكلكم يعلم أن أعبد الخلق على الإطلاق عبر جميع العصور هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعبد من داود، وأعبد من إبراهيم، وأعبد من موسى وعيسى ونوح. أعبد الخلق على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويقول لأصحابه: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يعني أنه على الناس أن تجتهد في رمضان، فهذا شهر المغفرة، شهر نزول الرحمات والبركات والهداية، شهر إجابة الدعوات. وتعالوا اليوم نقف مع حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وفي رواية كان أجود بالفتح، وخرج النووي: ثلاثة أوجه للرفع ووجهان للفتح. كان أجود ما يكون في رمضان. ذلك حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هنا يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أفعال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في رمضان. رقم واحد الإنفاق، الجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس عموما، يعني أكثر الناس كرما على الإطلاق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فيهم صفة جامعة. إذا أردت أن تتعرف على العشر المبشرين بالجنة تجد أن كل واحد متميز في باب. أبو بكر يختلف عن عمر، عمر يختلف عن عثمان، عثمان يختلف عن علي، علي يختلف عن طلحة، طلحة يختلف عن الزبير، الزبير يختلف عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص يختلف عن عبد الرحمن بن عوف. كل رجل له ميزة خاصة، لكن كلهم مجتمعون في صفة واحدة مميزة. الكل ينفق، كلهم منفقون، هذه صفة مميزة لأهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، فكان دائما الإنفاق، وكل من احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الإنفاق. يعني ما فيش واحد من الصحابة بخيل، ولا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشر المبشرين ليس عليه هذه السمة الواضحة. الصديق أنفق ماله كله مرات، عمر ينفق دائما، عثمان بن عفان جهز جيش وحده، طلحة يسمى طلحة الخير، عبد الرحمن بن عوف ينفق وينفق 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 حتى يبكي مصعب ويقول رحم الله، حتى يبكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعجبين من إنفاق عبد الرحمن بن عوف. الكل ينفق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من علمهم هذا. فكانت السمة الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم دائما الإنفاق. ولكن هناك ملحوظة، أنه كان ينفق في رمضان ما لا ينفق في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس طوال السنة، ثم إذا جاء رمضان تتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه العبادة. رمضان شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن، شهر الصلوات، شهر الدعوات، شهر السحور، شهر التوسيع على الخلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا. وكانت هذه ميزة واضحة رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة جلية، حتى أنهم إذا أرادوا أن يصفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وصفوه بالجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فكانت العبادة الأولى التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق. روى البخاري في صحيحه أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: احترقت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله. احترقت يعني فعلت فعل سيدخلني النار يقينا. قال: وما ذاك؟ قال: جامعت زوجتي في رمضان. قال له: وقعت على زوجتي وهذا عامدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطك رقبة. قال له: شوف أي حد كده عندك عبد اعتقه لله حتى يعتقك الله سبحانه وتعالى. وكأن الفعل الذي فعله يقينا استوجب النار. ورجل جاء تائبا لكنه يريد الكفارة. هناك طاعات إذا فاتت لابد أن يأتي العبد بمثلها، وهناك عبادات أو طاعات إذا فاتت العبد فإنه يكفر، وهناك معاصي لها كفارات، وهناك معاصي ليس لها إلا التوبة. فشرع الله سبحانه وتعالى الكفارات لأجل رفع الدرجات وإزالة العقوبات. فقال له: احتك رقبة. فرجل نظر إلى نفسه كده فقال: يا رسول الله ليس معي شيء. قال: صوم 60 يوما. قال له خلاص تصوم شهرين متتابعين. فقال يا رسول الله لم أقدم على صيام الفريضة. راجل شاب وما عرفتش أصوم 30 يوم على بعض، هصوم 60 إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. قال له خلاص تصدق الجود. قال له أنفق. فمكث الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا أجد، لو ما عنديش أطعم 60 مسكينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجلس. قال له اقعد. ومكث الرجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعلق، يعني سلة خوص فيها تمر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فين الرجل اللي استوجب النار؟ هو الرجل عبر عن نفسه بأنه محترق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أين المحترق؟ يعني أين هذا الذي ادعى أنه محترق؟ فقال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. قال له فرجة من الله سبحانه وتعالى، خذ الفلوس، خذ التمر ده وزعه على الناس، شوف 60 مسكين وأطعمهم. فقال الرجل والله يا رسول الله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، اللابة الصخرة السوداء والمدينة بين لابتين، يعني بين صخرتين، دي حدود المدينة. فقال له والله ما في حد في حدود المدينة كلها أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وبدت أنيابه وقال خذها فأطعمها أهلك. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محترق وعاد بطعام، هذه رحمة رحم الله سبحانه وتعالى بها عباده، تحول الغضب إلى عطاء لما صدق الرجل. يعني رجل جاي وهو متخيل نوع سلام هيحمسه، هيجلده، هيقول له كلمتين صعبين، هيدعي عليه، هو جاي يشوف حل في المشكلة، كان رجل صادقا في مواجهة المشكلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذها فأطعمها أهلك. فكانت العبادة الأولى التي تحياها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود. أنفقوا وأنفقوا وأنفقوا في رمضان، وحيوا الجود وجود العلم، أنك تعلم الناس الدين. كل من كان عنده فضل علم فليجتهد في تعليم الناس الدين، كل من عنده دلالة على الخير فليدل الناس على الله في شهر رمضان، فهذا أفضل العطاء على الإطلاق، أن تنقل الناس من حياة فيها فساد إلى أن يعرفوا ربهم. لا شك أن إطعام الناس وسقي الناس أمر جلل، لكن نقل الناس من الظلم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والطاعة هذا أمر أعظم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في كل لحظات الحياة. ثم العبادة الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. العبادة الثانية هي لقيا الصالحين. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، يقول ابن حجر العسقلاني يعلق على الحديث البخاري يقول وهذا فيه استحباب زيارة الصالحين ما لم يكه ذلك. جبريل هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أمين وحي السماء، معلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى، هذا المطاع في السماء مطاع ثم أمين، هذا رسول الله سبحانه وتعالى من الملائكة إلى البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من البشر إلى البشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على لقيا جبريل، وكان جبريل حريص على لقيا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. واختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة العظيمة التي اختص بها رمضان، يدارسه القرآن، يقول له ومن العبادات العظيمة الجليلة ملاقاة الصالحين وعظمها ما يكون في الطاعة. احكي لهم لما بيقابلوا بعض العلوي شو يتكلموا، يسمعوا البعض بيتزكوا مع بعض، وهذا فيه أن قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء وسائر الأذكار وخصوصا في رمضان. إن الإنسان يجتهد في طاعة الله في رمضان، يختص عبادات، يركز على عبادات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مذاكرة القرآن. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفظ القرآن في رمضان، ما هو حفظ طول السنة. قال لا تحل به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن. هنا يدارسه القرآن، قالوا يعرض بعضهم على بعض القرآن، وقيل يذاكرون القرآن، يعني يعرضون المعاني أو يعرضون الألفاظ على بعضهم البعض، فأحدهم يقرأ والآخر يسمع. قال حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. وهذه عبادة مهمة، إنك أنت تحرص على صحبة صالحة في رمضان، والصحبة الصالحة أن يكون الاجتماع على خير، مش صحبة صالحة مطلقا فتضيع بها الوقت الليل والنهار، إنما إنك تحرص على أن يكون الصحبة فيها خير، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فيها مدارسة لآيات القرآن، فيها فهم لآيات القرآن، فيها انطلاق. أن الرجل إذا قابل رجل صالح فإنه ينطلق وينفعل بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك في آخر الحديث قال فلو أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير يعني نوع السلام عنده خير كتير قوي، لكنه لما يلقاه جبريل في رمضان يزداد النبي صلى الله عليه وسلم جود بالخير. قالوا لأن هذا هو غنى النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عالج آيات القرآن ولما جلس مع صحبة صالحة ونفسه غنية، ازدادت نفس النبي صلى الله عليه وسلم غنى على غنى، فترفع فانطلق ينفق في طاعة الله. هذه عبادة ثالثة مهمة في رمضان، أن يستغني الإنسان بالله عن الناس. غنى النفس، إنك تستغني عن الناس، إنك تقف مع الآيات اللي بتتقرأ واللي بتتسمع حتى تستغني بالله. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني أنت متخيل فلان اللي معه عربية كذا وفلان عنده أبواب كذا هو الغني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة الأموال، إنما الغنى غنى النفس. في واحد نفسه غنية وفي واحد نفسه فقيرة، لو معه مال الدنيا هو فقير شحيح. فكان صلى الله عليه وسلم يغتني بالفوسة في رمضان ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. أقول قولي هذا، أستغفر الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على العبد الذي اصطفى سبحانه وبعد. شهر رمضان شهر عظيم معظم في السماء، الله سبحانه وتعالى يجعل هناك تغيرات في السماء، ففي السماء تتصاف الملائكة لعبادة الله سبحانه وتعالى، وفي رمضان تفتح أبواب الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال الصديق يا رسول الله هل يدعى رجل من جميع الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون هو. وهنا يتكلم الشراح، هو من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، ده إنفاق صدقة. وبعدين في آخر الحديث قال فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. طب ما في باب في الجنة سواب الصدقة، الجنة لها ثمانية أبواب، البعة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، في حديث ثاني أن في الجنة باب للوالد
او للوالده بين الوالدين، ده باب. وفي حديث استنبط منه العلماء ان هناك باب للمتوكلين، 70,000 يدخلون الجنة، قيل هذا باب التوكل. وفي بابين لم يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتهد الناس، حتى يطلب أهل العلم العلم، حتى يتعلم يجتهد أهل الإسلام في التعرف على هذه الأبواب. نرجع إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحديث، يتكلم في معنى من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. طب هو صلى الله عليه وسلم تكلم انه لو الموضوع انفاق، طب في باب الصدقه. لذلك قال الشراح، قال النووي: من انفق زوجين في سبيل الله، يعني من فعل الفعل مرتين. يعني انت عشان تدخل من باب الجنه مش محتاج انك تصلي مره واحده او تصوم مره واحده او تتصدق مره واحده او تجاهد مره واحده، انما يفعل هذا زوجين فيدعى من ابواب الجنه. قال: من انفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. وقيل أنه من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وكأن الصدقة والإنفاق فيها معنى مختلف زائد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجتهدوا في أبواب الجنة. لا تدخل رمضان وأنت عاق، لا تدخل رمضان وأنت سيء الخلق، لا تدخل رمضان وأنت بينك وبين الناس مظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو الكلام في الجماع، ألفاظ وموضوعات. فقال: في وقت الصيام لا ينبغي أن يرفث الرجل ولا يصخب. الصخب ده ارتفاع الصوت في أسباب الدنيا، في السوق تلاقي ناس بتنادي بصوت عالي، صخب، صوت عالي، واحيانا في النزاعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكانه يقول ان الصيام يغير، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرئ صائم. يعني انت لما حد يشتمك وانت صايم غير ما حد يشتمك وانت مش صايم. هو ايه اللي تغير؟ ما انا زي ما انا، مفيش اي تغير. ما انا اعرف ارد هنا واعرف ارد هنا، ما انا لو مظلوم هنا يبقى مظلوم هنا، ولو ليا حق هنا يبقى ليا حق هنا. هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام مختلف ولا بد ان يكون مختلف عندك. قال: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحه المسك عندكم. يعني انت هترد والكلام في لسانك اهو، و لسه هترد وبعدين مسكت نفسك، ترك طعامه وشرابه وشهوته. وشهوته دي مش بس شهوة الجماع، الصيام ترك، وهي العبادة التي يحبها الله. فإن آدم عليه السلام ابتلي بها، قال: لا تقرب هذه الشجرة. ابتلي بالترك، وهذه يحبها الله سبحانه وتعالى. الإنسان يترك لله، وأن يوم الصوم يختلف عن يوم الفطر، وأن ما يعقب الفم من الروائح الكريهة، هذه الرائحة الكريهة التي تتأذون منها وتبعدون منها الرجل. لو جه واحد يصلي جنبك وريحة بقه كريهة أو ريحة ثوبه كريهة، هتلاقي نفسك بتجري حتى في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يقربوا المصلى وهم يأكلون البصل لرائحة الفم الكريهة. لكن هذا الرجل الذي سبه أحد أو أغضبه أحد فوقف عن الرد، عن رد الفعل، عن الانتقام، الذي أمسك نفسه عن الانتقام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك عندكم. يعني كما أنكم تقربون صاحب الرائحة الطيبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقرب الصائمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم حسن بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به، لذلك ميز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالهداية، واختار الله سبحانه وتعالى أن يكون ركن الإسلام في هذا الشهر هو الصيام. عارفين من أركان الإسلام صيام شهر من السنة، ده ركن من أركان الإسلام. فاختار الله سبحانه وتعالى ليس شهر شعبان ولا شوال، قال وصوم رمضان. هذا مبنى من مباني الإسلام، هذا ركن، هذا عمود أصيل من أعمدة الإسلام، أن يصوم الناس رمضان. لذلك ونحن نستقبل هذا الشهر علينا أن نستعد لرمضان، استعد نفسيا، استعد بتخفيف الأعباء والأحمال، نستعد أخلاقيا، نستعد على مستوى العادات والعلاقات. نحن محتاجين نوقف مع نفسنا وقفة، هو إحنا يا ترى هنستقبل رمضان إزاي؟ هنصوم، هنقوم الليل ازاي، فين، هنقرأ قرآن امتى، عايزين سنادي ننفعل بالقرآن، عايزين عاداتنا تختلف، عايزين عباداتنا تختلف، عايزين اخلاقنا تختلف، عايزين نطلع من رمضان وقد نقلنا الله سبحانه وتعالى نقلة، عايزين نجعل رمضان محطة اساسية في الحياة. عمرك فيه عدة رمضانات، كل رمضان نعمة ومنحة وفرصة وابتلاء. هناك من كفر في رمضان، هناك من انتكس في رمضان، هناك من حارب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهناك من انتقل من مكان إلى مكان في أعلى مكان الطاعة في رمضان. فاختر لنفسك ما تشاء، لكنه يحتاج إلى همة وإلى استعداد. رمضان شهر البذل، شهر الإحسان، شهر العطاء. ليس هناك مساحة من مساحات التأخر عن الطاعة في رمضان. ثم أختم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصوم بالليل، يعني أن الإنسان عليه أن يتخذ نية للصيام بالليل. ولذلك جمهور العلماء على أن نية صيام رمضان مجزأة، يعني كل يوم وحدة واحدة، وخالف في هذا أبو حنيفة. يعني على رجل أن ينوي في كل ليلة الصيام، وهذا معروف، النية محلها القلب والناس تنوي، مش محتاج أنه يعرف ينوي وأنوي والناس بتنوي، ده طبيعي. لكني هنا أشير إلى معنى آخر، إلى معنى أنه لا ينبغي أن نتعامل مع رمضان على أنه وحدة واحدة. يعني إذا ضاعت ليلة ما تقولش خلاص رمضان ضاع، إذا طاعت عبادة ما تقولش خلاص رمضان ضاع، إذا ضاعت ساعة ما تقولش رمضان ضاع. إنه لو ليلة ضاعت اللي وراها تكمل. كل رمضان، كل وحدة، كل ذرة في رمضان لها ثمن ولها قيمة. إذا ضاع منك فرد، فردين، يوم، يومين، عبادة، عبادتين، عملت معصية، توب وارجع. فلكل لحظة في رمضان درجة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا ينبغي أن نتعامل مع رمضان على أنه وحدة كاملة، اللي هو خلاص بقى راحت، إن شاء الله نبدأ السنة الجاية. هذا ممتنع، هذه من الأفكار الشيطانية التي يدخلها الشيطان في قلوب الناس حتى يمنعهم عن الطاعة. لا تتعامل مع العمر على أنه وحدة واحدة، ولا مع مواسم الطاعة على أنها وحدة واحدة. إنما كل يوم بيومه، وكل ليلة بليلتها، وكل طاعة بطاعتها، وكل لحظة بلحظتها. وكلما تستطيع أنك أنت تجتهد في الطاعة اجتهد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون الليل منفردين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش بيصلي حتى نعمة، الناس بتصلي تراويح مع بعض جماعة، فبيشجع بعضهم بعضا. لكن تخيل كده انك انت كنت كل واحد يصلي لوحده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع اصحابه على قيام الليل خشية ان يفضل عليهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان منفردا، واحتجر يوما، يعني عمل حجة من الحصير فصلى بها، فصلى الناس به، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ايام. ثم انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال خشية ان يفضل عليكم. لكن احنا عندنا المساحة دي، انك تحافظ على قيام الليل في رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا طاعة انقيادا، يعني إنه مش هيعمل ده إلا لله، هو مؤمن بربه وفعل هذا انقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى، علم أنه عبد وله رب وأن الرب أمر وهو يفعل ما يمر به الرب. ده إيمانا. واحتسابا، احتساب الأجر عند الله، أنه يأخذ أجره من الله ويبحث في الأجور وفضائل الأعمال. إيه فضائل الأعمال في الصيام؟ وكل ما الإنسان بينمي ثواب أكتر، كل ما بيأخذ أجر أكتر على نفس الفعل على قدر الاحتساب. لذلك نحن نحتاج أن نستعد لرمضان بفكر الصيام وفضائل الأعمال والبحث عن الثواب. نحتاج أن نستعد لرمضان بفكر الصلاة. نحتاج أن نستعد لرمضان بكتاب تفسير. اشتري من الآن كتاب قرآن عليه تفسير، أو فوق شوف أنت هتسمع تفسير. محتاج أنك أنت تفهم الآيات وتعيش مع الآيات. محتاج أنك تستعد لرمضان بترتيب جدول للعبادة، حط أساسات في العبادة بالدعاء بالاستغفار والأسحار، ليس فقط بفوانيس رمضان. وإني داعي فأمنه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عليه مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك صوامين، لك قوامين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد.